الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فبداية أريد التنبيه على أنه لا مانع من العقد في أثناء الصيام، لأن الناس قد يستغربون أن يكون هناك يعني عقد في أثناء الصيام في رمضان. لا مانع، فالعقد يجوز في رمضان مثل ما يجوز في شوال وفي ذي القعدة وفي كل وقت من ليل أو نهار. يعني الذي يريد يعقد الساعة 9 صباحا ويدخل بزوجته ما في مانع، يعني ليس الدخول خاصا بالليل. وإنما السيدة عائشة رضي الله عنها لما حكت يعني قصة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها ودخوله عليها، قالت: إني لفي أرجوحة مع صويحبات لي إذ صرخت بي أمي فأتيتها وأنا ألهث فأمسكت بي حتى سكن نفسي ثم أسلمتني إلى نسوة من الأنصار فأصلحنني. يعني بعض النسوة من الأنصار خضبنها وكحلنها ورجلنا شعرها وهيأناها، قالت: فما راعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءنا ضحا، فقال: أولئك النسوة على الخير والبركة وعلى خير طائر يا رسول الله، بارك الله لك في أهلك. قال: فدعا صلى الله عليه وسلم بقدح من لبن، طلب لبنا عليه الصلاة والسلام، قالت: فشرب، ثم مد إلي ذلك القدح، قالت: فاستحييت، فقال النسوة: خذي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: فتناولته وشربت، ثم دفعه إلى النسوة فقلنا: لا نشتهيه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجمعن جوعا وكذبا. فقالت إحداهن: يا رسول الله، إحدانا تشتهي الشيء وتقول: لا أشتهيه، هل تكتب عليها كذبة؟ قال: نعم، يكتب كل شيء حتى الكذبة والكذيبة. فالعقد أيها الإخوان في رمضان ما في مانع، والدخول في رمضان ما في مانع، لكن بالليل. والعقد لا يمنع إلا في حالة واحدة، وهي حالة الإحرام، بارك الله فيكم. المحرم بالنسك حجا أو عمرة لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب. المحرم لا ينكح لنفسه ولا ينكح، يعني الآن أنا أنكحته، عقدت، قلت: اشهدوا بأني قد زوجت فلانا لفلانة، هذا في الإحرام ممنوع. يعني لو جاء واحد أثناء الإحرام وقال لي: اعقد لنا أو زوجنا، أقول له: لا، حتى نفرغ إن شاء الله من عمرتنا أو حتى نتحلل من حجتنا. واضح أيها الناس؟ هذا هو الوقت الوحيد الذي يمنع فيه العقد. وكان هناك خرافة في هذه البلاد إلى عهد قريب بأن العقد بين العيدين مكروه، الناس ما كانوا يتزوجون بين العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. والحمد لله الآن صاروا يتزوجون في كل وقت. وهذه الخرافة التي تمنع العقد بين العيدين يرد عليها حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: ما تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في شوال، وما بنى بي إلا في شوال. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها في مكة قبل الهجرة، في شوال، ودخل بها في السنة الثانية من الهجرة، يعني بعد 3 سنوات من العقد دخل بها أيضا في شوال. فما في كراهة في أن يتزوج الناس في شوال، والحمد لله رب العالمين. واضح أيها النص؟ أظنكم بتكونوا صاحين في المعلومات الخاصة بالزواج هذا. طيب، هذا آخر الدروس، لأن غدا إن شاء الله الجمعة درس العصر سيكون عن الإلحاد، كما مضى الاتفاق في الأمس، في يوم الأمس سيكون عن الإلحاد وكيفية مواجهته ومقارعته ومقاومته، وسيقدم الدرس أخونا المهندس محمد حسين. فهذا آخر الدروس. فإن شئتم واصلنا فيما كان من الآية بالأمس، ما انتهى الكلام عنها، وإن شئتم أجبتم على أسئلتكم المعلقة، وأنتم بالخيار، يعني أنا دائما أحب الشورى، فأنتم بالخيار، لأنه في بعض حتى بعض الإخوة شكى أنه يقدم سؤالا في كل يوم، فأمس أصر إلا أن يعني أمسكه بيدي وأطرحه، وسؤال موجود ها هنا. إذا كان عندكم أسئلة كثيرة نخلي الدرس لبعد رمضان إن شاء الله. ها؟ الدرس ما يمكن الدرس والأسئلة مع بعض. ها؟ نص نص. طيب، هو الأمس توقف بنا الكلام عند قول ربنا جل جلاله: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله مختلفون في دلالة هذه الآية، فبعض أهل العلم ذهب إلى أن هذه الآية في الكفار خاصة، وممن ذهب إلى هذا القول البراء بن عازب وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وأبو مجلس وأبو رجاء العطاردي وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وكذلك الحسن البصري وقتادة وعكرمة. فهذا قول. القول الثاني، وقد قال به الإمام الشعبي رحمه الله، نعم الشعبي قال بأن في اليهود، وطاووس بن كيسان تلميذ ابن عباس أيضا قال بأنها في المسلمين، وبعض أهل العلم قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله على تقدير جحدا لحكم الله وردا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حمل ذلك على المستحل جحدا لحكم الله، أي إنكارا وردا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله يرى بأن هذه الآية في المسلمين، والآية التي بعدها هي في اليهود، والآية الأخيرة في النصارى. أما كون هذه في المسلمين لأن السياق قد دل على ذلك، فإن الله قال قبلها: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، والخطاب موجه إلينا، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال بعدما قال: فلا تخشوا الناس واخشوني، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال: من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. والآية التي بعدها حكاية عن عما فرضه الله على اليهود: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين إلى آخر الآية، قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ثم الآية الأخيرة قال: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فبين أنها في النصارى. وحذيفة رضي الله عنه لما قال بأن هذه الآية في اليهود قال: ولا تحذون حذوهم حذو النعل بالنعل، يعني لتسيرن أيها المسلمون سيرة اليهود في تنحية أحكام الله عز وجل حذو النعل بالنعل. وكذلك الحسن البصري رحمه الله لما ذكر بأن هذه الآية في الكفار قال وهي واجبة عليكم. وها هنا أيها الإخوة الكرام يعني ملخص نفيس يعني ذكره العلامة الشيخ محمد الأمين رحمه الله في تفسيره أضواء البيان، يعني نقل كلاما عن الإمام أبي عبد الله القرطبي والإمام ابن كثير، ثم بعد ذلك ذكر خلاصة فقال قال مقيده عفى الله عنه. قال مقيده دائما هو بعدما يستعرض أقوال العلماء يقول قال مقيده ويقصد بذلك نفسه. قال الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرون نازلة في المسلمين، لأنه تعالى قال قبلها مخاطبا لمسلم هذه الأمة فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، ثم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالخطاب للمسلمين كما هو ظاهر متبادر من سياق الآية، وعليه فالكفر إما كفر دون كفر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس بالكفر الذي تذهبون إليه. قال وعليه فالكفر إما كفر دون كفر، وإما أن يكون فعل ذلك مستحلا له أو قاصدا به جحد أحكام الله وردها مع العلم بها. أما من حكم بغير حكم الله وهو عالم أنه مرتكب ذنبا فاعل قبيحا وإنما حمله على ذلك الهوى فهو من سائر عصاة المسلمين. قال وسياق القرآن ظاهر أيضا في أن آية فأولئك هم الظالمون في اليهود، لأنه قال قبلها وكتبنا عليهم فيها الآية، فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه كما أنه ظاهر. وأيضا في أن آية فأولئك هم الفاسقون في النصارى، لأنه قال قبلها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، يعني الشيخ محمد الأمين رحمه الله ينحو نحو أبي بكر ابن العربي. قال واعلم أن تحرير المقام في هذا البحث أن الكفر والظلم والفسق كل واحد منها ربما أطلق في الشرع مرادا به المعصية تارة والكفر المخرج من الملة أخرى، يعني أحيانا كلمة الفسق في القرآن تطلق مرادا بها المعصية وأحيانا تطلق مرادا بها الكفر. فمن إطلاقها على المعصية أن الله جل جلاله لما ذكر القذف قال وأولئك هم الفاسقون، القاذف الذي يرمي غيره بفاحشة توجب حدا أو ينفي نسبه الله جل جلاله حكم عليه بأنه فاسق معناه عاصي مرتكبا كبيرا. ومن إطلاق الفسق على الكفر قول ربنا جل جلاله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا، المعنى أفمن كان مؤمنا كمن كان كافرا لا يستوون. والدليل على أن المراد بالفسق هنا الكفر ما بعدها من الآيات، فإن ربنا جل جلاله قال لا يستوون أما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، وهذا الكلام عن الكفار واضح أيها الناس. وكذلك الظلم، الظلم قد يطلق مرادا به المعصية وقد يطلق مرادا به الكفر ومن إطلاقه على الكفر قول الله عز وجل ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون وكذلك قوله جل جلاله والكافرون هم الظالمون واضح؟ نعم قال ومن لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفر مخرج عن الملة يعني يكون قوله تعالى فأولئك هم الظالمون يعني الكافرون فأولئك هم الفاسقون يعني الكافرون واضح في حق من في حق من لم يحكم بما أنزل الله معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله يكون كافرا وظالما وفاسقا وظالم وفاسق بمعنى الكافر ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدا أنه مرتكب حراما فاعل قبيحا فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من الملة وقد عرفت أن الظاهر المتبادر يدل على أن الأولى في المسلمين والثانية في اليهود والثالثة في النصارى والعبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت والعلم عند الله تعالى هذا كلام العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهو أيها الإخوان ما تعرض لهذه المسألة في هذا الموضع فقط بل تعرض لها عند تفسير قول الله عز وجل وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قال دلت هذه الآية على أن متبعي الأحكام الوضعية التي وضعها شياطين البشر طاعة للمشركين فإنه يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة لأن الله قال وإن أطعتموهم إنكم لمشركون وتعرض لها أيضا في تفسير قول الله عز وجل أسمع به وأبصر لا في سورة الكهف أبصر بهم وأسمع المهم الآية نهايتها ولا يشرك في حكمه أحدا قال وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحد أتل ما أوحي إليك من الكتاب لا مبدل أين أسمع بهم وأبصر ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحد وفي قراءة ابن عامر ولا تشرك في حكمه أحدا وتعرض لها أيضا عند تفسير قول ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وعند تفسير قول ربنا فالحكم لله العلي الكبير إلى غير ذلك من المواضع يعني هو رحمه الله أولى هذه القضية اهتماما عظيما وغيره من العلماء المعاصرين أيضا الشيخ العلامة المحدث أحمد محمد شاكر رحمه الله تعرض لها في عمدة التفاسير وكذلك الشيخ العلامة عبد الرزاق عفيفي رحمه الله وكذلك الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ وأيضا من المعاصرين الأحياء الشيخ صالح بن فوزان الفوزان وهذه المسألة أيها الإخوة الكرام ينبغي أن يعلم بأنها من المسائل المهمة والخلاف فيها بين الناس في تحقيق المناط كما يقول الأصوليون بمعنى أن إنسانا يحكم في قضية في قضية واحدة أو في قضيتين أو في ثلاث بغير حكم الله إما هوى لأنه يميل إلى أحد الخصمين وإما لأنه بذلت له رشوة هذا ما يقول أحد به تكفيره إلا الخوارج الذين يكفرون به الكبيرة
هذا الإنسان نقول عنه بأنه ظالم أو أنه فاسق أو أنه وقع في الكفر الأصغر وما إلى ذلك. لكن الإشكال أيها الإخوة الكرام في من يضع قانونا يفصله في مواد وبعد ذلك يلزم الناس حكاما ومتحاكمين يلزمهم بالتحاكم إلى هذا القانون الذي وضعه معارضا به حكم الله عز وجل. يعني مثلا ربنا جل جلاله قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. هذه الآية تفيد بأن الربا كله حرام قليله وكثيره، لكن لا، هذا وضع قانونا يقرر فيه بأن القروض تترتب عليها فائدة مثلا 5% أو 2%، وبعد ذلك القاضي ملزم بأن يصدر أحكامه وفق هذا القانون، وحكم القاضي مجبر لهؤلاء المتخاصمين. أو أن ربنا جل جلاله حرم الخمر قال فاجتنبوه لعلكم تفلحون، لا، هذا وضع لائحة ينظم بها توزيع الخمر، فلربما يقول مثلا بأن هناك محلات كذا كذا يحددونها ويسمح فيها بالشرب داخلها لكن ممنوع أن تحمل معك مثلا. طيب هذه مناهضة لحكم الله أم لا؟ أو وجد في بعض بلاد المسلمين ممن تسلط عليها الظلمة الفسقة أعداء الله ورسوله ينصون في القانون صراحة على أن الزنا شأن اجتماعي ليس للدين دخل به، وأنه إذا زنت المرأة المتزوجة فإنها تعاقب بالسجن كذا، وإذا زنى الرجل المتزوج يعاقب بالسجن كذا، ثم بعد ذلك يقولون بأنه لا تحرك الدعوى القضائية إلا في حال مطالبة أحد الزوجين. يعني لو أن الزوجة زنت والزوج زي صاحبنا ذاك قال له يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبي خلاص، ولو كان الزنا على قارعة الطريق لا دخل لأحد، لابد أن يحرك الطرف الآخر، الزوج إذا زنت زوجة يحرك الدعوة، أو الزوجة إذا زنى زوجها تحرك الدعوة. طيب أغرب من ذلك وأفحش وأشنع وأقبح أنه ينص على أن الزوجة إذا زنت وكان زوجها قد زنى خلال 5 سنوات خلت فلا عقوبة عليها. يعني زوجها زنى عند حق تتسد خلال 5 سنين، وكذلك الزوجة إذا زنت الزوج يتسد خلال 5 سنوات. ما في شك بأن هذه معارضة لأحكام الله عز وجل. أو مثلا ربنا جل جلاله قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة وأربعة، في بعض البلاد فقرة في قانون الأحوال الشخصية تعدد الزوجات ممنوع، وكل من يتزوج بثانية مع بقاء الأولى في عصمته فإنه يعاقب بالسجن كذا وبخطية أي غرامة قدرها كذا. طيب أليس في هذا تحريم لما أحل الله؟ الله جل جلاله يحلل وهؤلاء يقولون ممنوع. إحنا عندنا كلمة ممنوع وكلمة محظور تساوي كلمة حرام، واضح أيها الناس؟ فلذلك هؤلاء مثلا الإمام أبو العباس ابن تيمية رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم إلى قوله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، يقول ذم الله المدعين الإيمان بالكتب كلها وهم يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون الله، كما يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملوك الترك وغيرهم. الترك يقصد ذلك التتر، ما يقصد الترك المسلمين. نعم. وإذا قيل لهم تعالوا إلى كتاب الله وسنة رسوله أعرضوا عن ذلك إعراضا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم بالشبهات والشهوات أو في أنفسهم وأموالهم عقوبة على نفاقهم قالوا إنما أردنا أن نحسن بتحقيق العلم بالذوق ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي في الحقيقة ظنون وشبهات، ظنون وشبهات. وكذلك الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله عنده كلام طويل، قال: والآية ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان وما يدعيه من الإسلام، لأن الله قال: ألم تر إلى الذين يزعمون، يزعمون، فجعل الله إيمانهم مجرد زعم لا حقيقة له. وفي المقابل فإن من أشرك مع الله في حكمه فهو كالمشرك في عبادته. يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: الإشراك بالله في حكمه والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة. فالذي يتبع نظاما غير نظام الله وتشريعا غير تشريع الله كالذي يعبد الصنم ويسجد للوثن، لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه، فهما واحد وكلاهما مشرك بالله عز وجل. عنده كلام طويل أيضا في تفسير: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني. نعم. كذلك الشيخ عبد الرحمن السعدي عليه رحمة الله وغيرهم من أهل العلم. طيب، يا أيها الإخوة الكرام، أريد أن أصل إلى خلاصة: حالات الحاكمين بغير ما أنزل الله تختلف، الحاكمون بغير ما أنزل الله تختلف أحوالهم. الحالة الأولى: من لم يبذل جهده في ذلك ولم يسأل أهل العلم وعبد الله على غير بصيرة أو حكم بين الناس في خصومة فهو آثم ضال مستحق للعذاب إن لم يتب ويتغمده الله برحمته. مرة ثانية أيها الإخوان، إنسان حكم بين الناس، إما أنه حاكم أو أنه قاضي مثلا، أو أنه عمدة، نفترض بأنه عمدة يتحاكم إليه الناس. تعرفون العمدة؟ تعرف حلمان العمدة؟ العمدة في القرى بيسموه زي شيخ البلد، المهم يرجعون إليه لأنه رجل شخصيته قوية وذو وجاهة زاده الله بسطة في الجسم، لكن قد لا يحسن فاتحة الكتاب. فمثل هذا قد يتحاكم إليه، أحيانا كثيرة يحكم بين الناس بجهل، هذا آثم عاصي، ما نقول بأنه كافر، آثم عاصي. ليه؟ لأن الله قال: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: القضاة ثلاثة، قاض في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فرجل عرف الحق فحكم به، يعني استفرغ وسعه في أن يتعرف على الحق وحكم بما اهتدى إلى كونه حقا. وأما اللذان في النار فرجل عرف الحق فحكم بغيره أو رجل حكم بين الناس بجهل. هذا طيب. الصنف الثاني أيها الإخوان، الصنف الأول عرفناه من حكم بجهل، الصنف الثاني من علم الحق ورضي بحكم الله لكن غلبه هواه أحيانا فعمل في نفسه أو حكم بين الناس في بعض المسائل أو القضايا على خلاف ما علمه من الشرع، إما لعصبية أو لرشوة مثلا، فهو آثم لكنه غير كافر كفرا يخرج من الإسلام إذا كان معترفا بأنه قد أساء ولم ينتقص شرع الله ولم يسيء الظن به، يعني حكم بغير ما أنزل الله لأنه دفعت له رشوة أو لأن هذا الإنسان عنده معه قرابة. واضح أيها الناس؟ فمثل هذا آثم عاصي. واضح؟ نعم. ويمكن أن يستدل أيضا بالحديث الذي ذكرته قبل قليل، حديث بريدة رضي الله عنه. طيب الثالثة، الثالثة وهذه محل النقاش، من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه ثم وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. من كان منتسبا للإسلام عالما بأحكامه، مثلا يعلم بأن الخمر حرام، ما في مسلم يقول والله لا أنا ما عارف أن الخمر حرام، لكنه وضع للناس أحكاما وهيأ لهم نظما ليعملوا بها ويتحاكموا إليها وهو يعلم أنها تخالف أحكام الإسلام فهو كافر خارج من ملة الإسلام. وكذا الحكم في من أمر بتشكيل لجنة أو لجان لذلك، ومن أمر الناس بالتحاكم إلى تلك النظم والقوانين أو حملهم على التحاكم إليها وهو يعلم بأنها مخالفة لشريعة الإسلام. واضح أيها الناس؟ وبعد ذلك الآيات، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور إلى قوله وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أفحكم الجاهلية يبغون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، إن هؤلاء قد صدوا عن تحكيم شرع الله انتقاصا له وإساءة للظن بربهم الذي شرعه لهم وابتغاء الكمال فيما سولته لهم أنفسهم وأوحى به إليهم شياطينهم، وكأن لسان حالهم يقول إن شريعة الكتاب والسنة نزلت لزمان غير زماننا لتعالج مشاكل قوم تختلف أحوالهم عن أحوالنا، وقد يجدي في إصلاحهم ما لا يناسب أهل زماننا، فلكل عصر شأنه ولكل قوم حكم يتفق مع عروفهم ونوع حضارتهم وثقافتهم، فكانوا كمن أمر الله رسوله أن ينكر عليهم ويسكتهم بقوله أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا إلى قوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وكانوا ممن حقت عليهم كلمة العذاب وحكم الله عليهم بأنهم لا خلاق لهم في الآخرة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والخلاصة أيضا أيها الإخوان، الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه القول المفيد على كتاب التوحيد قال: أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله، فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر، لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. يقول لما وضع هذا القانون وفصله وهو عالم بأنه يناقض به شريعة الله، ما فعل ذلك إلا وهو معتقد أن هذا القانون خير للعباد والبلاد من حكم الله عز وجل. قال: وعندما نقول بأنه كافر فمعنى ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر، لكن قد يكون الواضع له معذورا. اسمعوا هذا الكلام جيدا، قد يكون هذا الواضع معذورا، مثل أن يغرر به، كأن يقال له إن هذا لا يخالف الإسلام. يعني تعرفون أيها الإخوان، أكثر حكام المسلمين الآن علماء ولا جهلة؟ ليسوا كالأولين، ليسوا كالأولين. يعني مثلا أنا ما أتكلم عن الخلافة الراشدة، هؤلاء أعلم العلماء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حتى خلفاء بني أمية وبني العباس كان عندهم علم، ولذلك كان تقام في مجالسهم المناظرات. مثلا أبو جعفر المنصور ناظر الإمام مالكا رحمة الله عليهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهارون الرشيد كان معروف أيضا بالعلم. فيقول: قد يكون الواضع معذورا، مثل أن يغرر به، كان يقال له بأن هذا لا يخالف الإسلام، لا يخالف الإسلام. مثلا يكون حاكم يسفك الدماء بغير حساب، فيأتي واحد من علماء السوء يقول له: نعم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل العرنيين ومثل بهم وفقع عيونهم واوا. أو يقول له بأن الإمام مالك قال بأنه لا بأس بأن يقتل الحاكم 4 أخماس الشعب من أجل أن يصلح الخمس. طبعا هذا كذب على مالك يا أخواننا، مالك ما قال هذا الكلام أبدا، وكتبه وأقاويله مدونة محفوظة، لكن ينسب إليه زورا. يعني مثل ما يكذبون على الأحياء الآن، أنا وأنت من الأحياء، ممكن تجد من يكذب عليك، فمن باب أولى يكذبون على الأموات، واضح؟ فهذا الحاكم قد يخدع بأن يقال له بأن هذا لا يخالف الإسلام، أو هذا من المصالح المرسلة. هذه كلمة الآن يعني نسمعها كثيرا، وكثير من الناس ما يفهم المراد منها. يعني قد يجد يأتي بعض أهل السوء إلى الحاكم فيقول لو ضع قانونا تحدد به أن الفائدة الربوية ما تتعدى مثلا 3%، فيقول لهم هذا لكن ربا، يقول لا هذا يحقق مصلحة الناس. قال ابن القيم: فحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ودينه. يطلع له الكتاب تاع ابن القيم يقول له: شوف كلام العلماء، حيثما كانت المصلحة فثم، أي هناك شرع الله ودينه. فيخدع بهذا الكلام. هذه أيها الإخوان أيضا قد تحصل. أو هذا مما رده الإسلام إلى الناس، ممكن يقال. وكلمة المصلحة المرسلة قبل أن أنسى أيها الإخوان، ما هي المصلحة المرسلة؟ ما لم يأتي الشرع باعتباره ولا بإلغائه. يعني مثلا الآن كون أن الحكومة في سائر البلاد اصطلحت على أن الإشارة الحمراء لابد أن تتوقف عندها السيارات، والإشارة الخضراء تمضي معها السيارات، والإشارة الصفراء تتحسب وتحتاط، خلاص هذا الشريعة ما قالت افعلوا ذلك ولا قالت لا تفعلوا ذلك. مثلا الواضعوا النظم التعليمية قالوا التعليم ثلاث مراحل: مرحلة الأساس 8 سنوات، ومرحلة الثانوية 3 سنوات، والمرحلة الجامعية. في بلد أخرى قالوا لا، بل 4 مراحل: المرحلة الأولية 4 سنوات، ثم المتوسطة 4، ثم الثانوية 4، ثم الجامعة. بلد أخرى قالوا لا، 6 فـ3 فـ3 ثم الجامعة. خلاص، دي مصلحة مرسلة. واضح أيها الناس؟ الشريعة ما جاءت باعتبارها ولا بإلغاء، لكن ما يمكن أن تحلل ما حرم الله ثم تقول هذا من المصالح المرسلة، يكون في هذا تدليس. طيب، من أجل أن أختم الكلام أيها الإخوان، من ادعى أن أهل الإسلام مجمعون على أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا يكفر إلا إذا كان مستحلا، فإنه يكذب. يكذب الآن بهذه النقولات التي نقلتها عن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى، دعوى الإجماع دعوى كاذبة. يمكن هو أن يقول بأنني ما اطلعت على من خالف، أما أنه يدعي بأنها إجماع، بل ربما ينقض المخالف القول فيقول لا، بل الإجماع على أن من وضع هذه القوانين وألزم الناس بها فإنه يكفر بذلك، لأنه ما فعل ذلك إلا تفضيلا لحكم غير الله على حكم الله عز وجل. ولذلك الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة تحكيم القوانين الوضعية يقول: أما الذي قيل فيه إنه كفر دون كفر إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاده أنه عاص وأن حكم الله هو الحق، فهذا الذي يصدر منه المرة ونحوها. وأما الذي جعل قوانين بترتيب وتخضيع فهو كفر، وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل، فهذا كفر ناقل عن الملة. يقول الشيخ الفوزان: ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو غالبها، وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقا، وذلك لأن من نحى الشريعة الإسلامية وجعل القانون الوضعي بديلا منها فهذا دليل على أنه يرى أن القانون أحسن وأصلح من الشريعة، وهذا لا شك أنه كفر أكبر مخرج من الملة ويناقض التوحيد. ولذلك بعض طواغيت المسلمين المعاصرين لما قال له بعض أهل العلم بأنه ينبغي أن يلزم النساء بالحجاب فسخر وقال: يعني أنت تريد أن تعيدنا إلى عصر الحاكم بأمر الله؟ وبعضهم سمى الحجاب يعني خيمة، قال المرأة تمشي وعلى رأسها خيمة، وكثير منهم ما يسمح بهذا الكلام في بلده، هذا الكلام الذي ذكرته الآن ما يسمح به أبدا، لا يتكلم به لا في خطبة جمعة ولا في درس ولا محاضرة ولا في شيء، بل هو من المحرمات الكبائر أنك تتكلم عن الحكم بما أنزل الله. ويا أيها الإخوة الكرام، معلوم أن حكم الله عز وجل يكون معه السعة والرخاء والرحمة والراحة في الدنيا والآخرة، والإعراض عن حكم الله عز وجل شؤم في الدنيا والآخرة. النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن مجرد المعاصي شؤم: معاشر المهاجرين، خصال 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن: ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأسقام والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا حرموا القطرة من السماء. قال: وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. يكون البأس بينهم. ولذلك الآن تجد المسلمين بأسهم بينهم شديد، الحكام وغير الحكام، أما أمام أعداء الله فهم ك يعني الخراف المستأنسة أو كالنعاج، يعني كما قال القائل: أسد علي في الحروب نعامة خرقاء تنفر من صفير الصافر. فهذه أيها الإخوان من شؤم الإعراض عن أحكام الله عز وجل، وأسأل الله أن يردنا إلى دينه ردا جميلا.